Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
April is the month of the military child. Come celebrate at the National Museum of the United States Army, where they tell the story of Army children all year long. Their Growing Up Army exhibit features Army kids sharing their adventures about Army life. And their Bratz to Boots interactive introduces visitors to kids who grew up in Army families and chose to serve as soldiers too. Come celebrate Army kids at the National Army Museum, just off I-95 in Alexandria, Virginia. Plan your free visit at usarmymuseum.org.
مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت. أهلا فيكم بالحلقة الثانية من حلقتين أنتجناهم بدعم من مشروع الأرشيف السوري. بشجعكم تسمعوا الحلقة الأولى اللي تعرفنا فيها مع ضيفنا مؤسس المشروع هادي الخطيب على جزء من عمل المشروع، بتلاقوا رابط الحلقة بالوصف. للتذكير وقبل ما نرحب بضيفتنا، مشروع الأرشيف السوري هو مبادرة سورية تهدف لصون وتحسين واستدامة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا. اليوم مع ضيفتنا حنين حداد مديرة مشروع الأرشيف السوري رح نحكي عن جزئية ثانية من عمل المشروع وهي الذاكرة الرقمية. أهلا وسهلا فيك حنين.
شكرا تالا.
إذن حنين، اليوم حديثنا عن جزئية متخصصة بعمل مشروع الأرشيف السوري، وعم نحكي اليوم عن الذاكرة الرقمية. بداية يعني حابين تعرفينا على هيكلية المؤسسة بشكل عام، يعني لماذا هاي الجزئية تعتبر تخصص من تخصصات متعددة بيشتغلها الأرشيف السوري؟
هلأ الأرشيف السوري هو مشروع تأسس بال 2014 كاستجابة سريعة للشيء اللي عم يصير بسوريا بالتعاون مع صحفيين وناشطين محليين حتى نحافظ على مواد مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. بعدين لقينا أنه المنهجيات اللي بنيناها للأرشيف السوري قابلة للتبني وإعادة الاستخدام بسياقات تانية بمناطق صراع تانية. فهون تأسست نيمونيك ب 2018، وكانت المنظمة الأم للأرشيف السوري والأرشيف تانية مثل الأرشيف اليمني والسوداني وحالياً الأوكراني. بشتغل أنا مع فريق من الباحثين والخبراء بمجال التحقق من المحتوى مفتوح المصدر، وطبعاً هذا الفريق البحثي هو جزء من الأرشيف السوري بالإضافة لأجزاء تانية مثل فريق تقني كامل لصيانة برمجيات الحفظ والأرشفة، بالإضافة لفريق قانوني مشرف على أي أعمال مرتبطة بسياقات قانونية بنشتغل فيها. كمان هذا القسم القانوني مرتبط بتطوير منهجيات وبروتوكولات لشغلنا لحتى تكون على مستوى نيمونيك ككل. هلأ شو المقصود بالذاكرة الرقمية؟ بالثمانينات مثل ما الكل بيعرفوا كان في حراك بحماة، وهذا الحراك حتى تخمدوا الحكومة السورية صار في مجازر. السوريون من بين الثمانينات للألفينات ما كان عندهم جرأة حتى يحكوا ببيوتهم بين بعضهم بالشي اللي صار بحماة. كان الشي اللي صار بس بذاكرة السوريين وضل بذاكرتهم، ما في أي وثائق على الشي اللي صار. بس خلافا للثمانينات كان الانترنت دور كتير فعال بزيادة طرق الشهود على حراك 2011. قبل الحراك كان استخدام الانترنت شائع جدا بين فئة الشباب، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان فيسبوك بأوج استخدامه. فلما لقوا الشيء اللي عم يصير قدامهم، مواجهة المظاهرات بالعنف والانتهاكات اللي عم تصير، صاروا بموبايلات بسيطة وبكاميراتهم عم يحاولوا يصوروا بشكل غير مدرب أو غير ممنهج الشيء اللي عم يشوفوه ويعيشوه. لأول مرة كان العالم عم يشهد الشيء اللي عم يصير بسوريا بشكل آني تقريبا بكل المناطق المحافظات، حتى نحن كسوريين صرنا نسمع أسماء مناطق ما كنا بنعرفها من قبل، أسماء ضياع ما كنا بنعرف بوجودها. هاي الوثائق اللي نشروها الناشطين والمدنيين والصحفيين المدنيين بعدين على وسائل التواصل الاجتماعي شكلت الذاكرة الرقمية للحراك، وفينا نقول هي موازية لذاكرة الشهود على الأرض.
قديش كان حنين في فرق بين يعني زمنياً بين هديك المرحلة وحالياً، لو بدنا نقارن بمدى إتاحة هاي الأدوات وأمانها للأكتيفيس أو الناشطين بهداك الوقت؟ يعني يمكن ببدايات السوشيال ميديا ما كانت الحكومات لهالدرجة مسيطرة أو لهالدرجة عم بتتابع، هل في فرق فعلياً ملموس؟
هلا أكيد بوقتها كان مثلا الفيسبوك متاح، بعد مرقت فترة الفيسبوك انحجب بسوريا لأنه كان هو المنصة الأولى للنشر، وكانوا الناشطين أصلا عم يتعاملوا معه كأرشيف للشي اللي عم ينشروه. كمان بوقتها ما كان لسه عم نشهد ببدايات الحراك عمليات الحذف من قبل المنصات، يعني كان لسه الحذف أقل. بعدين صارت خوارزميات الإشراف على المحتوى والحذف صارت تتطور أكثر، وصار الحذف بشكل غير بشري من قبل خوارزميات وبشكل آلي. فبلشنا نفقد هاي الذاكرة، بلشت كيف نحن بننسى، بلشت هاي الذاكرة الرقمية تتضاءل وتصغر وتتآكل لأنه عم تنحذف. أحياناً عم يكون الحذف لأنه مرتكبي الانتهاكات عم يعملوا ممارسات لطمس الأدلة، أحياناً عم يكون الحذف لأنه اللي رفعوا هذا المحتوى على السوشيال ميديا صاروا خايفين، مثلاً مناطقهم استعادت الحكومة أو تعرض أقاربهم للاعتقال فهنا انحذفوا هذا المحتوى أو سكروا حساباتهم. أحياناً تلف الأجهزة اللي بتضمن هاي الوثائق، أحياناً حملات تبليغ ممنهجة على التنسيقيات أو الجهات اللي عم تنشر هذا المحتوى من قبل مرتكبي الانتهاكات والموالين إلهم. يعني مع مرور الوقت بلش الموضوع، بلش مرتكبي الانتهاكات خلينا نقول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي تحاصر هذا المحتوى بشكل أكبر، وبلش يتعرض بالفعل للفقد. ومن هون كانت الحاجة أنه يكون الشغل على حفظ هذا المحتوى هو جوهري بالنسبة للأرشيف السوري، وهذا هو عمليا الغرض الأساسي من إنشاؤه بال2014.
وهذا اللي بيقودني لسؤالي عن جوهر عملكم في الأرشيف السوري. يعني في نقاشاتنا السابقة حكينا أنا وياك عن قديش الذاكرة الرقمية هي إشي بيعنيكم وبتركزوا عليه وبتوجهوا فيه العديد من طاقات طاقمكم كمان، فلأي مدى فعلاً أنتوا كنتوا بحاجة لمنهجة هذا العمل والتركيز على حفظ الذاكرة الرقمية؟
أكيد الحفظ هو أولوية، يعني من بغض النظر عن باقي المشاريع اللي بنشتغل عليها دائماً نحن الأرشفة والحفظ هو بيجي أولاً، بعدين مثلاً بتصير عمليات التحقق أو التوثق أو ما إلى هنالك، بس الأرشفة وحفظ هي الذاكرة، حفظ ما يمكن الحفظ عليه لأنه يعني نحن دائماً بسباق مع الزمن، ودائماً في محتوى منشور على الإنترنت نحن لسه ما وصلنا له ولسه ما حفظناه وهو مهدد حالياً حتى ينحذف.
إذن شو طبيعة المهام اللي بتندرج تحت الذاكرة الرقمية حنين؟ شو الأشياء اللي بتعملوها حتى تحققوا الهدف الأكبر وهو الحفاظ على هاي المعلومات؟
أول مهمة وبشكل أساسي هي الحفظ. عنا برمجيات من تطوير المنظمة أو من تطوير الأرشيف السوري للحفظ بشكل تلقائي على المواد اللي يعني رصد خلينا نقول من مصادر موثقة الشيء اللي عم ينشروه هاي المصادر وحفظه بشكل أوتوماتيكي. كمان احنا عنا عملية رصد من قبل الباحثين باستخدام كلمات مفتاحية أو باستخدام تواريخ معينة أو حوادث، وكمان حفظ هذا المحتوى اللي ما وصلنا عن طريق مصادر معينة وإنما عن طريق كلمات مفتاحية معينة وحفظه. عنا أيضا التحقق تحليل الحفاظ على المحتوى بشكله الأصلي دون تلاعب، لأنه نحن بدنا هذا المحتوى إذا تم استخدامه مستقبلا أو سئلنا عنه مستقبلا يكون في أدلة على أنه هذا المحتوى لساته بشكله الأصلي، نحن ما تلعبنا فيه. هذا الشيء بيضمنه شراكاتنا مع منظمات تستخدم تقنيات معينة مثل إنشاء طوابع زمنية لحظة الأرشفة ومقارنة لاحقاً بالمستقبل لضمان أنه هذا المحتوى لساته بنفس حالته لما أرشفنا.
يعني لو توصفي لنا يوم عمل بالنسبة لكم حنين بفريقك، كيف بتبلشوا يوم عملكم وكيف بتقرروا أولوياتكم بهذاك اليوم؟ هل في حوادث معينة مثلاً ممكن تعطوها أولوية عن غيرها حسب الأحداث الآنية اللي عم بتصير بسوريا؟
هلأ أيام العمل مختلفة ومتشابهة، يعني بالنسبة للباحث هو دائماً عم يجري بحث باستخدام وسائل وتقنيات البحث مفتوح المصدر، دائماً عم يتحقق باختلاف المشروع اللي عم يشتغل عليه. أحياناً بيكون الشغل على تحقيقات، أحياناً بيكون الشغل على قواعد بيانات، أحياناً بيكون في حوادث كتير مهمة صارت على الأرض العلاقة بتطورات مثلاً عسكرية أو انتهاكات من نوع جديد، أسلحة جديدة عم تستخدم، تحركات من قبل مرتكبين جدد نحن ما تحققنا أو عملنا تحقيقات عن انتهاكاتهم سابقاً. فهون بيتم إعطاء الأولويات إذا ما كنا عم نشتغل على شيء ثاني أو إذا كنا عم نشتغل على شيء أقل أولوية. فيعني عملياً الباحث بتتنوع المهام اللي بيشتغل عليها ما بين الرصد، ما بين التحقق، ما بين التحليل، ما بين كتابة التحقيقات، وسم الفيديوهات اللي عم يشتغل عليه وعم يحللها بوسوم بتسهل بعدين الوصول إلى وتنظيمها.
ويعني عم نحكي عن يعني معلومات هائلة وحجمها الإلكتروني كمان هائل، كيف بتقوموا بتنظيم هاي العملية؟
هلأ بس حتى أعطي فكرة عن حجم الأرشيف، نحن عنا أكثر من 5 مليون وحدة رقمية ما بين صورة ونص وفيديو. هلأ بشكل أساسي الحفظ بيتم بشكل أوتوماتيكي، يعني في برنامج طورته المنظمة اسمه ديوان. ديوان بيستخرج المحتوى المنشور بشكل يومي عبر مصادر احنا عاطينه اياها سابقا على الانترنت وبيحفظها، بيستخرج البيانات الوصفية من هذا المحتوى وبيحللها وبيجمعها تلقائيا. هذا الجزء كله بشكل اوتوماتيكي، الباحث ما بيكون بيدخل فيه الا في حال يعني خلل بالأرشفة. هلا بحالات التحقق هي عملية يدوية تماماً، وعمليات البحث مثلاً إذا عم نبحث باستخدام كلمات مفتاحية أو عم نرصد مناطق معينة هي كلها عمليات يدوية. من الأشياء اللي بتساعدنا على التعامل مع البيج داتا أو المعلومات الكتيرة اللي عنا إياها هي تقنيات مثل الذكاء الصناعي وتعليم الآلي. مثلاً نستخدم برنامج اسمه في فريم، مندربه للعثور على عناصر معينة نحن من لقمه إياها ومنعطيها بأمثلة بعشرات الفيديوهات ومئات الفيديوهات لحتى يقدر هو يطلعها بشكل يعني بيمرق بشكل أوتوماتيكي على فيديوهات، على ملايين الفيديوهات اللي عنا، وبيطلعنا الفيديوهات اللي بتحتوي هذا الغرض، قد يكون سلاح معين، قد يكون طيارة، ما إلى هنالك. هلأ طبعاً استخدام هاي التقنيات ما بيغني عن العمل اليدوي بالتحقق والتوثق، بس هو على الأقل بيقلل الوقت اللي بيلزم الباحث لحتى يمرق على كل هاي الفيديوهات اللي أعدادها بالملايين، وبيحصره مثلاً بمئات الفيديوهات ليتحقق ويتوثق منه.
ولو كان يعني هناك أي هامش للخطأ بالتعامل مع هاي المعلومات بهاي الطرق بالذكاء الاصطناعي وغيره من الأدوات التقنية، هل بتقوموا بمراجعة كل المواد يدويا مرة أخرى ولا كيف بتصير الآلية؟
هلا مثلا بفي فريم أحيانا بيعطينا فيديوهات على أساس أنه يوجد فيها غرض معين وهو لا يوجد فيها، فنحن طبعاً أي الأوتبوت تبع في فريم كله منراجعه بشكل يدوي، يعني مثلا إذا أعطانا 800 فيديو فيهم يحتوى على غرض معين، نحن هذا الفيديوهات كلها منحللها ومنتوثق منها ومنشوف إنه قديش هو كان دقيق بهذا المحتوى. بس طبعا ما منراجع في 5 ملايين فيديو، وإنما منبحث باستخدام كلمات مفتاحية، باستخدام أرشفة مثلا زمنية. هذا الشيء بيسهل شوي إنك تحصري مثلا إذا نحن عم نحكي عن حوادث تم استخدام فيها سلاح معين، فمنشوف إنه بوقت معين أو بمناطق معينة هذا السلاح كان أكثر استخداماً، فنحن منفلتر الأرشيف عنا حسب أماكن أو حسب فترات زمنية لحتى نحاول نلاقي المحتوى بشكل أسرع.
حنين، يعني أكيد كل الجهات أطراف الصراع في سوريا وتحديداً النظام لو بدنا نقول، أكيد هم يعني متابعين عملكم وعارفين إيش أنتوا بتعملوا تحديداً. قديش في قلق من نشر معلومات مضللة ومغلوطة بهدف تأخير عملكم أو تشكيك بمصداقية عملكم وصحة المعلومات الموثقة في الأرشيف السوري؟
هلأ نحن يعني بغض النظر مين مصدر المعلومات، دائماً نتعامل مع المعلومة بشك، ودائماً بنتعامل مع أي خبر بيوصلنا أو أي فيديو بيوصلنا على أنه مزاعم وادعاءات، لأنه التضليل الإعلامي هو جزء من أي صراع، وما في جهة بتنشر إلا بيكون عندها أيديولوجية معينة هي مؤمنة فيها أو انحياز لخط معين. فنحن دائماً بنحاول أنه يكون ثقتنا الوحيدة هي بالبروسيس اللي عم نشتغل عليها، بالطريقة اللي عم نتوثق ونتحقق من المعلومات، ونشوف كل الروايات من قبل كل الأطراف لحتى نحاول نوصل لشوي وجهة نظر متوازنة حول الشيء اللي عم يصير. ودائماً بنوصف الشيء اللي عم نشوفه بالفيديو، مو الشيء اللي يمكن إنه يكون بيدل عليه.
الطرق حصولكم على المعلومات، يعني هل هي أنه أنتوا بتسعوا للحصول على المعلومة، ولا أنتوا فقط بتستقبلوها من الناس اللي حابين يقدمونكم إياها نظراً للخدمات اللي بيعملها الأرشيف السوري؟
خليني أعطيك فكرة نحن كيف مثلاً جمعنا هذا 5 مليون، كيف نوصل 5 ملايين وحدة، كيف وصلنا لهي البيانات. بشكل أولي هو عن طريق جمع قائمة من المصادر الموثوقة يلي نحن حللنا تاريخها، حللنا ديشن المصداقية، حللنا نشاطهم السابق. عنا آلاف من المصادر، هاي المصادر محفوظة عنا بقاعدة مصادر موثوقة، ديوان يوميا بيمرق على كل هدول المصادر لحتى يأرشف كل شيء جديد نشروه، ويتم دائما إعادة تقييم هاي المصادر لدراسة إذا كان في أي تغيير بمصداقيتها أو تغيروا المحتوى، ما عادوا نشروا محتوى ريليفنت أو مرتبط بالصراع أو بانتهاكات حقوق الإنسان بسوريا. فبهي الطريقة نحن بنوصل للمعلومات، بالإضافة طبعا لعمليات البحث المستمرة من قبل الباحثين، عمليات الرصد للانتهاكات اللي عم تصير بسوريا لكل المناطق. فهي طرق إضافية لتعزيز الوصول للمعلومات. هلأ كيف نحن بنوصل يعني بعد الأرشفة، نحن كيف نتصفح هاي المعلومات اللي عنا؟ في عنا منصة اسمها الفهرست، وهي كمان من برمجة المنظمة، نستعرض من خلالها كامل أرشيف السيرين أركايف مع أدوات للبحث والوسم والحفظ والعمل على يعني تنظيم هذا الشغل بمجموعات أو حوادث أو قواعد بيانات.
وهل بتستفيدوا من خبرات مثلا مؤسسات بتشتغل بنفس المجال؟ يعني خبرتينا كمان انه في دول تانية عندها تجارب شبيهة بالأرشيف، شو بيفرق او هل لمستوا فرق بطبيعة احتياجاتكم لتغطية الحدث في سوريا مقارنة بدول تانية مثلا؟
اكيد. هلا اول شيء الأرشيف التانية هي أرشيف يعني أخوة للأرشيف السوري، خلينا نقول يعني بالبداية كان الأرشيف السوري، بعدين تم الاستعانة بالمنهجيات اللي عم نشتغل فيها بالأرشيف السوري لتطبيقها بهي الدول، وهن كلهم تابعين لنيمونيك للمنظمة الأم. هلأ أكيد بتختلف السياقات، الشيء اللي بينطبق باليمن ما فينا يعني القوانين اللي بتنطبق باليمن هي غير اللي موجودة بسوريا. طبيعة النشر وعلى الإنترنت وتغطية الأحداث باليمن مختلفة عن الشيء اللي بيصير بسوريا، وأكيد نحن دائما في نقاشات بيناتنا ويعني محاولة للتشبيك وتبادل الخبرات، لأنه بالنهاية السياقات بتأفرز اختلافات معينة. يعني مثلا حتى نحن بنسعى أنه نشتغل أحياناً بشكل مشترك إذا في أي خطوط تتقاطع بيناتنا، مثل مثلاً يعني أبرز تقاطعات حتكون بين سوريا وأوكرانيا باعتبار الوجود الروسي بكلا البلدين. فأكيد نحن كتير يعني العلاقات بين يعني أو خلينا نقول الشغل المشترك بين هي الأراشيف الأربعة هو موجود ودائماً بنتبادل الخبرات وفي تدريبات دائمة بيناتنا.
طيب بالعودة للحديث عن طبيعة المواد اللي بتجمعوها، يعني عم نحكي كمان عن تواصل بشري دائم مع محتوى متفاوت بالعنف، خلينا نقول حنين، لأي مدى كمان يعني أنتوا كطاقم والناس العاملين بجميع مراحل الإنتاج والأرشفة بتتأثروا بهذا النوع من المحتوى، وشو الإجراءات اللي بتاخدوها حتى تحموا بعض كفريق كمان نفسياً وذهنياً نظرا لطبيعة عملكم؟
أكيد يعني هذا يعني شكراً على هذا السؤال، لأنه بصراحة هو كتير جزء مهم من شغلنا، باعتبار نحن عم نحاول نأرشف المحتوى اللي عم تحسفه وسائل التواصل الاجتماعي لأنه عنيف. هذا يعني أنه أي باحث بمشاريع مشابهة هو عرضة لمحتوى يعني لتعرض هذا المحتوى بشكل يومي. فبشكل أساسي نحن في عنا برنامج دعم نفسي بالمنظمة، يعني الباحثين أي باحث هو له الحقية بالوصول لدعم نفسي، لخدمات دعم نفسي في حال كون الحادثة اللي عم يشتغل عليها أي باحث بتلامسه بشكل شخصي، أو في حدا من الضحايا من أهله أو المنطقة اللي عم يشتغل عليها هي منطقته، ويعني هذا الشيء ممكن يكون بسبب خطر نفسي على هذا الشخص، فبيتم إيلاء البحث لحدا تاني ما نوع على احتكاك مباشر بهي المنطقة أو هي الحادثة. كمان البريكات والعطل الإجازات المستمرة بعد أي شغل على محتوى عنيف، مثلا بموضوع بالفهرس مثل ما قلت لك أنا نحن على منصة الفهرس للوصول للمعلومات، فبشكل تلقائي الثمبنيلز أو الصور المصغرة للفيديوهات هي معملها تمويه وبالأسود والأبيض حتى الباحث يعني نخفف تعرض الباحث للمحتوى العنيف قدر الإمكان إلا إذا كان في ضرورة بالغة لتحليل هذا الفيديو.
وهل هاي المواد المتوفرة بالفهرس اللي بيكون متاحة للباحثين اللي ممكن عندهم تدريبات مثلا للتعامل مع هذا النوع من المحتوى، هل هي متوفرة لعامة الناس أم بتكونوا حذرين أيضا بتوفير هذا النوع من المحتوى على الفهرس؟
لا مو كل شيء نحن عنا على الفهرس متاح للعموم، لأنه نحن منتيح للعموم الشيء اللي متوثقين منه، لأنه 5 ملايين وحدة اللي عنا هون مو كلها مرتبطة بالصراع ومو كلها متوثق منه. نحن جزء بسيط من المحتوى اللي عنا هو اللي منقدر نوثقه، لأنه التوثيق مثل ما قلت لك عملية يدوية. لحتى ما ننشر كل شيء عنا وما نكون متوثقين منه، لحتى إذا كان في مصادر ما بتفضل أنه تنشر خاصة إذا كان في خطر أمني عليهم، فهذا المحتوى بيظل بس للفهرس وبس للباحثين. وفي حال جانا طلبات خارجية لتزويدهم بهذا المحتوى فنحن منزودهم فيه، يعني ممكن هذا المحتوى نحن نزوده حسب الطلب بس هو ما هو متاح على الموقع عنا.
سؤالي عن الجانب القانوني حنين، وقديش بتقاطع مع طبيعة عملكم في حفظ الذاكرة الرقمية؟ يعني إحنا سمعنا منكم بالحلقة الماضية كمان عن كيف بتستخدموا المحتوى الأرشيف السوري لدعم قضايا نالت اهتمام الرأي العام ووصلت لمحاكم دولية كمان بما يتعلق بالصراع في سوريا، لكن لأي مدى بتقاطع العمل القانوني مع عملكم، خصوصي إذا كانت الذاكرة الرقمية أو المحتوى الرقمي البصري المتوفر عندكم بكشف هويات لأشخاص معينين معروفين بشكل مباشر للناس يعني اللي بتتداول واللي لها علاقة بالقضية؟
أكيد أكيد كتير كتير شيء أساسي، خاصة إذا كان هذا المحتوى محذوف من على الإنترنت. هلأ بشكل أساسي لما بدينا بالأرشيف السوري كان الهدف القابل للتطبيق هو أنه يكون هذا المحتوى جزء من المناصرة، والهدف بعيد الأمد أو المستقبلي هو أنه يكون جزء من الأعمال المحاسبة والأعمال القانونية. فنحن بأي وقت هاي الفيديوهات اللي عنا بتظهر مرتكبين أو أو بيكون إلا دلالات واضحة على أحداث ارتكبت بسوريا، فهذا المحتوى يتم استخدامه بشكل قانوني وتزويد الجهات القانونية فيه، خاصة إذا كان محذوف.
طب إذا لو بدنا نحكي بالتفاصيل التقنية من جديد، إحنا عم نحكي عن الذاكرة الرقمية بشكل عام بأنواع مختلفة، يعني ما عم نحكي بس عن مواد بصرية حنين، صحيح؟
صحيح.
احكي لنا شو طبيعة المواد غير الفيديوهات اللي بتكون محذوفة عن مواقع التواصل الاجتماعي، هل ممكن تستفيدوا من المواد المكتوبة مثلا أو تسجيلات صوتية مثلا؟
أكيد أكيد، طالما عم نحكي عن ذاكرة فأي شيء مفيد، المواد المكتوبة، الصور، التغريدات، المراصد، أحيانا في مراصد بتكون عم تذكر بشكل آني، مثلا أنه تحليق طيران فوق سراقب، مثلا طائرة روسية انطلقت من حميميم. هي البلاغات الصغيرة كتير، هي يعني مع أنها هي مثلا ممكن تكون تغريدة من 5 كلمات بس كتير ممكن تدعم لاحقا تحقيق كامل عن الموضوع وتعطينا جزئية من لاحقها لحتى تتكون الصورة الكاملة. فالبيانات ممكن تكون صور، ممكن تكون فيديوهات، ممكن تكون مقالات انكتبت أو بوستات فيسبوك. مثلاً ببداية الحراك كانت في صفحات مهتمة أنه تلخص كل يوم كل شيء عم يصير بسوريا، أنه مثلاً في دير الزور صار هيك، بالغوطة الشرقية صار هيك، على الحاجز الفلاني صار اعتقال. هي المعلومات قد ما ممكن تبين أنه هي كتيرة، بس لاحقا عند البحث عنها، خاصة انك اذا كنا نحن عم ندور على حادثة تاريخية وليس حادثة آنية عم تصير هلأ، كتير بتكون مفيدة لنا لحتى نحن نطلع كلمات مفتاحية. احيانا يتم سؤالنا عن حادثة لا تعرف الجهة اللي عم تسألنا عنها تفاصيل كتير عنها، الا انه صارت مثلا بشهر معين وبمنطقة معينة على وجه التقريب وليس على وجه الخصوص. فنحن بنحتاج لنقرأ كتير عن السياقات اللي صارت بهذيك الفترة وبهذيك الأماكن حتى نحاول نفهم شو اللي ممكن يكون الحادثة موضع الاهتمام. فمو بس الفيديوهات والصور، لا كمان النصوص المكتوبة أو التسجيلات الصوتية هي أمور كتير مهمة ومفيدة بفهم الصورة الكلية.
يعني إذا بدنا نرجع للمصطلح كمصطلح نفسه أو كمسمى الذاكرة الرقمية، عم نحكي عن إشي حديث نسبياً حنين، لأي مدى في وعي وفهم بمدى احتياجنا فعلاً لحفظ هاي الذاكرة الرقمية، وأنه يكون الأفراد لهم دور كمان مش بس المؤسسات، هل إحنا بحاجة لنحكي أكتر بهذا الموضوع؟
يعني هلأ بعد 12 سنة من بدء الحراك صار العالم يعني وخاصة الناشطين صاروا مدربين أكثر، صاروا يعني يفهموا أكثر كيف يحفظوا المحتوى عندهم، كيف ياخذوا نسخ احتياطية، حتى كيف يصوروا. يعني كان التصوير بالبداية عشوائي، مثل ما قلت لك كان ناس غير مدربين، أحيانا بتشوف فيديو مصور ببدايات الأحداث بال 2011 بيكون العنوان عشوائي، بيكون ما واضح شو تاريخ الالتقاط أو المنطقة أو شو عم يصير. هلأ بتلاقي لا صار في تعزيز للفيديو ببيانات وصفية تذكر خلال الفيديو، مثلا المنطقة الفلانية بتاريخ كذا، تقوم القوات الفلانية بالقصف على منطقة كذا، وذلك في سياق عسكري معين. يعني بتلاقي انه بالفعل الشخص اللي عم يصور الفيديو صار يعطي معلومات بتساعد الباحث انه هو يحلل الفيديو. فنفس الشيء بينطبق على موضوع يعني هذا بموضوع بناء الذاكرة، كمان بموضوع حفظ هاي الذاكرة صاروا الباحثين يهتموا أكثر بتقنيات الحفظ. لما يبعثوا مثلا فيديو لجهة معينة يسألوا أنه لوين حيروح، كيف حيتم حفظه. فلا صار في عملية، يعني صار في اهتمام أكثر، وأكيد نحن بحاجة أنه نوعي أكثر، بس بحس أنه خطابنا يفترض بالقدر اللي لازم يكون هو للناشطين، للشركات التواصل الاجتماعي، لإدراك أهمية هذا المحتوى اللي عم ينشر، وأنه لسه العدالة والمساءلة ما تحققوا بسوريا، وهذا المحتوى هو مهم جداً لعمليات العدالة اللاحقة.
يعني عم نحكي عن كلمات مفتاحية، عم نحكي عن داتا وكمية معلومات هائلة بالملايين حنين، عم نحكي عن متابعة وطواقم، وأغلب حديثنا دائماً لما بتصير المأساة بهذا الحجم بتصير الحديث عن الأرقام دائماً وعن الأشياء التقنية واللوجيستكس. لأي مدى بتهتموا بالأرشيف السوري إنه ترجعوا القصة لجانبها الإنساني كمان، للأشخاص اللي حياتهم عم تتأثر وعم تتغير بكل الأحداث اللي عم بتصير بسوريا، ولا نحكي عن قصة الإنسان كإنسان كمان، مش بس نتعامل معها كداتا أو كأرشيف.
أكيد أكيد، يعني بأي شيء بنشتغل فيه سواء كان تحقيق أو عمل قانوني أو بشغل على قواعد بيانات، كتير بنهتم بأنسنة هاي الذاكرة، نفرجي الشيء اللي وراء الأرقام. صح نحن عم نتعامل مع وحدات رقمية، بس هي بالنهاية عم تنقل شيء صار على الأرض، عم تنقل شيء صار مع ناس. صح نحن عم نكتب بتحقيقنا أنه عدد القتلى مثلاً 5، بس هدول 5 هنا بشر. للأسف نحن يعني تعودنا على الأرقام، تعودنا على أنه يكون في عنا قتلى، بس هذا الشيء ما لازم نتعود عليه. نحن دائما مهتمين بأي شيء عم نشتغل عليه، بأي مشروع نفرجي الأثر على المدنيين، يعني سواء بشغلنا على قاعدة بيانات المشافي. صح نحن بالنهاية كنا عم نجمع حوادث وعم ننشر عن أرقام حوادث وقديش نسبة هي الحوادث اللي كانت متعمدة، بس بالنهاية الأهم هو قديش هي الحوادث يلي استهدفت مرافق أساسية وضرورية للبشر هونيك قديش أثرت عليهم، شو كان الأثر على المدنيين اللي عايشين بهي المنطقة، بسياق قد يكون تصعيدات عسكرية، قد يكون اقتتال بين طرفين، بغض النظر شو كان سياق الهجمة يلي صارت على هذا المشفى قديش أثرت على الناس اللي كانوا عم يستفيدوا منها. فموضوع الأثر على المدنيين هو موضوع كتير أساسي ومنشدد عليه بأي عمل من نشره. كمان موضوع أنسنة هي الذاكرة، أنه وراء هي الوحدات الرقمية، وراء هذا الفيديو في مصور، هذا المصور هو مو بس حامل الكاميرا، هو كمان شاهد على الشيء اللي صار. قديش هذا المصور تأثر بهي الحادثة، شو الحوادث اللي ظلت بباله، قديش هدول الأشخاص بمجموعهم بشكلوا روايات للشي اللي صار بسوريا، بشكلوا ذاكرة إنسانية للشي اللي صار بسوريا وراء الوحدات الرقمية. هذا هو جزء من الشي اللي عم نركز عليه بمشروع أنسنة الذاكرة الرقمية أو مشروع الذاكرة، من خلال مقابلات بنعملها مع مصوري فيديو تصوروا الأحداث بسوريا من مختلف المشارب، من مختلف المناطق، من مختلف الانتماءات، حتى نشوف بالفعل ذاكرتهم كبشر وكأفراد وراء هي الفيديوهات.
يعني عندي فضول شوي أعرف حنين عنك أنت بشكل شخصي كمان، يعني من خلالك عم نتعرف على عمل المؤسسة ككل أو المشروع ككل، فأنت بشكل شخصي يعني من خلال عملك المباشر واحتكاكك المباشر مع هذا النوع من الداتا والمعلومات والأرشيف البصري أو المسموع أو المكتوب، شو أكتر حادثة هيك مطبوعة بذاكرتك ممكن تشاركينا فيها كمثال على طبيعة عملك؟
السؤال غير متوقع. هلأ أكتر شيء بنشتغل عليه هو موضوع الكيماوي، لأنه هو أخطر سلاح استخدم بسوريا، وهو طبعاً أكتر شيء بتذكره لأنه أنا كنت أحد الناجين من الكيماوي بالغوطة الشرقية بال2013. فأي شغل لنا على موضوع الكيماوي بيرجعني فوراً للحظات اللي عرفنا فيها أنه استهدفت الغوطة بالكيماوي وكيف طلعنا على الدرج بسرعة. يعني فيني أبصم أنه أي حدا بالأرشيف السوري له قصته، أي حدا عم يشتغل هذا الشغل في جانب مؤلم بيمرق فيه. بس فيني كمان أكد أنه قد ما شغلنا هو صعب وعن جد قد ما هو في عبء نفسي وضغط وبتحسي حالك أنك بشكل ما مسؤولة عن إيصال أصوات كثير ضحايا، وبتحسي حالك مسؤولة عن أنه تكوني جزء من العدالة لهدول الضحايا أو المساءلة، بآخر النهار قد ما بتكوني تعبانة قد ما بتكوني في نوع من الرضا الأخلاقي عن هذا الشغل، أنك بتحسي حالك عم تعملي شيء ذو قيمة، إذا ما كان إليك فلأشخاص تانية.
أكيد هذا بيقودني لسؤالي الأخير حنين عن الخطط المدى البعيد. يعني ممكن حدا هيك يجي يقول طيب وبعدين أرشفنا كل هاي الملايين من المعلومات، ماذا بعد؟ شو خططكم وشو طموحاتكم؟
خططنا أنه هي الذاكرة ما ضل ذاكرة محفوظة، وإنما تكون ذاكرة نشطة مستخدمة. هذا المحتوى اللي نحن أرشفناه بالبداية بهدف إنه نقدمه لمدعين عامين، لمحققين، لصحفيين، لأنه سوريا من أماكن الصراع اللي صعب الوصول إليها، وهي مكان خطر. فالتحقيق بهي الانتهاكات اللي عم تصير لازم يعني، أو خلينا نقول تحقيقات مفتوحة المصدر بتأمن وسيلة للتحقيق بالانتهاكات اللي عم تصير بأماكن الصراع بدون الوصول إليها. هلأ كأرشيف سوري نحن بنستخدم هاي المواد اللي عنا إياها بإنتاج تحقيقات مفتوحة المصدر ننشر على موقعنا، بأعمال وقضايا قانونية نحن جزء منها مع شركاء مثل التقديمات المرتبطة بحوادث الكيماوي على خان شيخون والغوطة الشرقية، بإنتاج أيضا قواعد بيانات متمحورة حول سيمة معينة مثل المشافي، الاستجابة لطلبات خارجية بتجينا من جهات خارجية وشركاء، خاصة إذا بدهم يوصلوا لمحتوى محذوف عبر الإنترنت وموجود عنا، وكمان لموضوع المناصرة. هلأ من بداية إنشاء الأرشيف السوري ويعني لسنين طويلة كان استخدام المحتوى محصور بموضوع المناصرة، بس شوي شوي عم نتجه لأنه يكون هذا المحتوى لا عم يستخدم بأعمال قانونية أكثر باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات بشكل أكبر. الشيء اللي نتمناه وبتمناه أي حدا بيشتغل بالأرشيف إنه يكون أرشيفنا وعملنا جزء من عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية بالمستقبل، يعني نتمنى إنه يكون قريب، وكمان إنه يكون هاي الوثائق يعني ضامن لتنوع السرديات التاريخية بسوريا، خاصة إنه نحن بسوريا تم حرب سردية وحيدة وواحدة.
إذا في حدا عم يسمعنا هلأ حنين وحابب يكون جزء من الأرشيف السوري، يتطوع، يقدم أي خدمة ليدعمكم بشغلكم، كيف بيقدر يكون بدعمكم بأي شكل من الأشكال؟
هلأ ممكن يعني أنا بفكر أنه الوسيلة الأولى للدعم أنه ينشروا الشيء اللي عم نشتغله، كمان ممكن يتواصلوا معنا على الإيميل، حتى يعني إذا في عندهم أي خبرات بموضوع القانوني، بموضوع التحقق، موضوع الصحفي، بالأرشيف إذا في أي مصادر بيعرفوها ربما تكون مهمة إلنا ونحن مالنا مأرشفينا ممكن يبعثوا لنا إياها. كمان يعني فيني أقول لأي حدا بيشتغل بمجال توثيق الانتهاكات بسوريا، الأشخاص يلي بيصوروا يلي بيرفعوا على الإنترنت، إذا في عندكم محتوى انحذف على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سياسات هاي الوسائل، نحن فينا نساعدكم على استرداده، تواصلوا معنا ونحن فينا نتواصل مع اليوتيوب أو مختلف وسائل التواصل ونشوف شو فينا نعمل.
يعني حنين بدي أشكرك على كل المعلومات اللي شاركتينا إياها، وأكيد يعني من ضمن هاي الحلقة والحلقة السابقة جاوبنا على كتير أسئلة عن طبيعة عمل مشروع الأرشيف السوري، فشكراً كتير لإلك.
شكراً لك تالا، بتمنى أكون جاوبت على كل أسئلتك.
كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا حلاوة، من المتابعة والإنتاج خولة حموري، من الهندسة الصوتية يزن قواس. ما تنسوا تشتركوا في قناة حرر لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست حرر من إنتاج صوت.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.